نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة حياكم الله، هذا اليوم في درسنا في كتاب المغني دراسة عرض ونقد، وقد وصلنا إلى قوله: ثم يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع وقول سمع الله لمن حمده، يقول الإمام والمنفرد والمأموم كلهم ربنا ولك الحمد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. آمين. قال رحمه الله: ثم يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وجملته أنه يشرع قول ربنا ولك الحمد في حق كل مصل في المشهد.
المصلي إما أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا، وكلهم يقولها، أما سمع الله لمن حمده فلا يقولها إلا الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده خلافا لمذهب الشافعي. نعم.
في المشهور عن أحمد، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم ابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة، وبه قال الشعبي وابن سيرين وأبو بردة والشافعي وإسحاق وابن المنذر.
هذا القول الأول. القول الثاني:
وعن أحمد رواية أخرى لا يقوله المنفرد، فإنه قال في رواية إسحاق في الرجل يصلي وحده، فإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد، فقال إنما هذا للإمام جمعهما وليس هذا لأحد سوى الإمام.
يعني أن الإمام أحمد يرى أن سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، لكن المجموع ربنا ولك الحمد مع سمع الله الحمد خاصة بمن؟ بالإمام، أما المنفرد ما يقولها. فعرفنا أن المنفرد يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده فقط. هذا القول الثاني. نعم.
ووجهه أن الخبر لم يرد به في حقه، فلم يشرع له كقول سمع الله لمن حمده في حق المأموم.
يعني كما أنه لا يشرع للمأموم قول سمع الله لمن حمده، فلا يشرع للمنفرد قول ربنا ولك الحمد. وهذا قياس إيش؟ قياس عكس. قياس وعكس. نعم.
وقال مالك وأبو حنيفة لا يشرع قول هذا في حق الإمام.
هذا القول الثالث. هذا يا مشايخ القول الثالث. يعني عندنا ثلاثة قول. القول الأول أنه يشرع قول ربنا ولك الحمد للجميع. القول الثاني يشرع لمن؟ للإمام والمأموم. القول الثالث، ياسر هات الجواب. القول الثالث، تفضل الشيخ.
وقال مالك وأبو حنيفة لا يشرع قول هذا في حق الإمام ولا المنفرد.
إذن في حق من؟ المأموم فقط. إذن في حق الجميع، في حق اثنين، في حق واحد. في حق الجميع إمام ومأموم منفرد، في حق اثنين الإمام والمأموم. القول الثالث في حق من؟ المأموم فقط. واضح الآن الترتيب؟ طيب، لما روى
أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له. متفق عليه.
وهذا يدل على أن الملائكة يصلون مع جماعة المسجد، مع الإمام والمأموم. وضحت؟ يصلون. والدليل أنه إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، وفي الرفع من الركوع الملائكة تقول ربنا، معناها أنها تركع وترفع معنا. فدل على أن الملائكة في السماء تصلي معنا كما أننا نصلي في الأرض، ولذلك قال فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له، فدل على أن الملائكة تصلي مع الإنسان. وقد تكون الملائكة موجودة في المسجد، يعني ما يلزم منهم فقط الذين في السماء، ورد الذين في السماء وأيضا الذين في المسجد فيصلون بصلاة ليش الإمام. ولذلك لما يعيش الإنسان مع أن هناك عالم غيبي معك يعينك على العبادة، هذا دليل على ماذا؟ على أن رؤيتك قاصرة وأنت ما تشعر إلا بالحدود الجسدية أو الحسية الموجودة، بينما هناك عالم غيبي كبير جدا أنت ما تشعر به، لذلك تتخيل هذا ليش هذا الأمر. نعم. ولنا
قال ولنا
أن أي على الثلاثة، إمام مأموم منفرد. تفضل.
أن أبا هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد.
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا إمام أو منفرد، يعني ما صلى مأموم إلا مرة أو مرتين أو ثلاث صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي سعيد.
وعن أبي سعيد وابن أبي أوفى رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماء ملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. متفق عليه.
نعم.
لأنه حال من أحوال
ولأنه
حال من أحوال الصلاة فيشرع فيه ذكر كالركوع والسجود.
لا بد في الصلاة، هذه يمكن نجعلها قاعدة ضابط كيف ما شئت، لا بد في الصلاة من في كل حركة وسكنة لا بد فيها من ذكر. عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده في حركة الانتقال فماذا يقول وهو واقف؟ لا شيء. المذهب الثاني والثالث المنفرد كذلك لا شيء، ساكت. والأصل في الصلاة أنه لا بد فيها من ذكر، وما ذكر القيام بعد الرفع من الركوع؟ ربنا ولك الحمد. وضحت هذه المسألة؟ فهذا هو المقصود، ولأنه حال من أحوال الصلاة فيشرع فيه ذكر كالركوع والسجود، هذه أحوال الصلاة. نعم.
ولأنه حال وما ذكروه لا حجة لهم فيه، فإنه إن ترك ذكره في حديثهم فقد ذكره في حديثنا.
ونخرج بقاعدة وهي أن المنطوق مقدم على المفهوم أو على المسكوت منطوق، فورد أحاديث تدل على أن المأموم يقولها وعلى أن المنفرد والإمام يقولها. نعم.
كان يرجح بالأكثر، نقل هنا إن ترك ذكره في حديثهم
فذكره في أحاديثه. إيه لا يمنع، لا يمنع، ولكن القاعدة الأصل هي هذه المنطوق والمسكوت عنه. نعم. وراويه
أبو هريرة قد صرح بذكره في روايته الأخرى.
يعني أنتم عندكم حديث فقط حديث أبي هريرة، طيب ورد رواية أبي هريرة خلاف ذلك. نعم.
فحديثهم لو انفرد لم يكن فيه حجة، فكيف نترك به الأحاديث الصحيحة الصريحة؟ والصحيح أن المنفرد يقول كما يقول الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال لبريدة يا بريدة إذا رفعت رأسك في الركوع فقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، رواه الدارقطني.
وهذا صريح في أنه إن صلى بريدة إمام أو منفرد يقولها. نعم.
وهذا عام في جميع أحواله، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، رواه أبو هريرة وأبو سعيد وابن أبي أوفى وعلي بن أبي طالب وغيرهم، وكلها أحاديث صحاح، ولم تفرق الرواة بين كونه إماما ومنفردا، ولأن ما شرع من القراءة والذكر في حق الإمام شرع في حق المنفرد كسائر الأذكار.
يعني كأنه يقيس المنفرد على الإمام، واضح الآن؟ نعم.
قال فصل. والسنة أن يقول ربنا ولك الحمد بواو، نص عليه أحمد في رواية الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يثبت أمر الواو، وقال روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه وفي حديث علي الطويل، وهذا قول مالك.
أحسنت. صاحب زاد المعاد بن القيم يقول الروايات التي في ربنا ولك الحمد ثلاث، قال ربنا ولك الحمد وربما قال ربنا لك الحمد، حذف الواو، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد، صح ذلك عنه. هذا كلام من؟ ابن القيم. وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح، اللهم ربنا ولك الحمد فلم يصح. صار عندنا أربع روايات، ثلاث روايات صحيحة، أما الثالثة يقول لم تصح. إذن عندنا ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. وحررها هذه المسألة أمامكم ابن قدامة، فقال في سمعت أبا عبد الله يثبت أمر الواو ربنا ولك الحمد، خلاص. طيب، قال وروى فيه الزهري ثلاثة حديث عن أنس وعن سعيد مسيب عن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه. إذن ثلاث روايات عن أنس وأبي هريرة وابن عمر، كلها من طريق من؟ طريق من يا مشايخ؟ الزهري. ما أنتم مركزين، كلها من طريق الزهري. فالزهري يرويها عن أنس، والزهري يرويها عن سعيد مسيب عن أبي هريرة، والزهري يرويها عن سالم عن ابن عمر. وضح الآن؟ وضحت ولا باقي؟ خلاص؟ نعم يا شيخ. أيوة يا شيخ، إيش فيها؟
قلت
إيه؟ لا، ابن القيم اللي قاله.
أظن يا شيخنا في تحقيق.
صفحة كم قلت؟ طيب تأكد منها من
شيخنا في تحقيق آخر طبعة زاد المعاد. نبهوا عليها في الحاشية.
ما عليه.
أنا ذكرها في البخاري.
أنا موجودة.
في البخاري.
طيب، إذن صار عندنا كم رواية؟ أربع روايات، لكن الرابعة كأن ابن القيم يرى أنها لا تصح. أنا ما هو كلامي يا شيخ، كلام القيم. أنا نقلت إيه، نقلت كلام القيم فقط. طيب أعطنا. ونقل ابن منصور
قال ونقل ابن منصور عن أحمد إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد، فإنه لا يجعل فيها الواو. ومن قال ربنا قال ولك الحمد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه قال ربنا ولك الحمد كما نقل الإمام. وفي حديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، وكذلك في حديث بريدة، فاستحب الاقتداء به في القولين. وقال الشافعي السنة أن يقول ربنا لك الحمد، لأن الواو للعطف وليس هاهنا شيء يعطف عليه.
ولنا يقول لما نأتي نعرب سنكتشف أن هذه الواو أي نعم في عطف، وهذا بعيد. أي نعم، تفضل. قال الشافعي السنة أن يقول ربنا لك الحمد، لأن الواو للعطف وليس هاهنا شيء يعطف عليه. والجواب
قال ولنا أن السنة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن إثبات الواو أكثر حروفا ويتضمن الحمد مقدرا ومظهرا. فإن التقدير ربنا حمدناك ولك الحمد
يعني قدر، فلما قدر اتضح أن الكلام ما فيه أي إشكال. نعم،
فإن الواو لما كانت للعطف ولا شيئها هنا تعطف عليه ظاهرا دلت على أن في الكلام مقدرا.
نعم،
كقوله سبحانك اللهم وبحمدك، أي وبحمدك سبحانك، وكيفما قال جاز وكان حسنا، لأن كلا قد وردت السنة به.
نعم، إذن المسألة تحتاج إلى تقدير، فهل التقدير مناسب؟ نعم مناسب، إذن خلاص فتقبلها لغة العرب. نعم،
قال مسألة.
طيب، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذه رواية، وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، لما قالها الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، فالدليل على عظمة هذه الكلمة كما اللي هي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وورد ربنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه أيضا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقولها، فلا بأس بالتنويع، مرة تقول ربنا لك الحمد، مرة ولك الحمد، ومرة اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وأيضا تقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وتقول أيضا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. صار عندك عدة إيش أذكار. والتنويع هذا فائدته أن الإنسان إذا تعود على كلمات معينة في الصلاة يرددها في كل صلاة يذهب الخشوع وحضور القلب، لكن لما ينوع يحضر القلب، وحضور القلب هذا مما نريده في الصلاة، مما يراد به في الصلاة. فإذا حضر القلب خشع بعد ذلك. نعم. طيب بقي مسألة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة وهو يصلي، فليست صلاته كلها على شاكلة واحدة، لا بد أن فيها شيء من الإيش من التنويع. فتجد مرة يقول ربنا لك الحمد، ومرة ولك الحمد، ومرة اللهم ربنا، ومرة يقول ملء السماوات وملء الأرض، ومرة يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فتجد أن فيه تنويع، وهذا التنويع تأخذ به في صلواتك وتنوع فيها حتى تحقق جميع السنن. نعم.
قال مسألة: فإن كان مأموما لم يزد على قول ربنا ولك الحمد.
هذه مسألة طبعا فيها خلاف سترونه، هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده أم لا يقول؟ نعم تفضل.
لا أعلم في المذهب خلافا أنه لا يشرع للمأموم قول سمع الله لمن حمده، وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة والشعبي ومالك وأصحاب الرأي. وقال ابن سيرين وأبو بردة وأبو يوسف ومحمد والشافعي وإسحاق يقول ذلك كالإمام لحديث بريدة.
أحسنت. هذه المسألة ألف فيها السيوطي رسالة، تعرفون السيوطي كان يؤلف رسائل قصيرة، ومن هذه الرسائل هذه المسألة، يقرر فيها أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد مثل الإمام بالضبط، فيزيد سمع الله لمن حمده، لأن المأموم عند حركته من الركوع انتقاله إلى الرفع ساكت، فإذا وقف قال ربنا ولك الحمد. طيب، ونحن اتفقنا على أن الصلاة لابد فيها في كل حركة من حركاتها، سواء حركة انتقال أو حركة سكون أو سكون، ففي هذه الحالة لابد أن يقول فيها سمع الله، لابد أن يقول فيها ذكرا. فما الذكر الذي يقوله المأموم في الانتقال من الركوع إلى القيام؟ لا شيء على هذا المذهب. فقالوا يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد، وهذا اللي حرره السيوطي في هذه الرسالة. لكن حديث أبي موسى في صحيح مسلم صريح في أنه أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا. ولو كان يجوز قول سمع الله لمن حمده لقالها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجب قولها لقالها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في صحيح مسلم. نعم.
لحديث بريدة، ولأنه ذكر شرع للإمام فيشرع للمأموم كسائر الأذكار.
يعني لا فرق بين الإمام والمأموم، فالمأموم مثل الإمام في هذه الأذكار. لكن قد يقول قائل طيب صلاة ركعة وقراءة الفاتحة في حق الإمام إيش تعتبر؟ ركن واجبة، بينما المأموم يسكت لا يقرأها، وبعضهم حرم أصلا قراءة المأموم للفاتحة، وبعضهم كرهها وبعضهم أباحها. نعم. طيب وإذا وقف يرجع يقولها مرة ثانية؟ أنا الذي يظهر لي من كلامهم هنا أنه يقول ربنا ولك الحمد إذا وقف في الوقوف وليس في حركة الانتقال. بتجينا؟ طيب ننتظر حتى تأتي. نعم تفضل شيخ.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا يقتضي أن يكون قولهم ربنا ولك الحمد عقيب قوله سمع الله لمن حمده بغير فصل، لأن الفاء للتعقيب، وهذا ظاهر يجب تقديمه على القياس وعلى حديث بريدة، لأن هذا صحيح مختص بالمأموم، وحديث بريدة في إسناده جابر الجعفي وهو عام، وتقديم الصحيح الخاص أولى. فأما قول ملء السماء
طبعا جابر الجعفي تكلم فيه واتهموه بأنه ماذا؟ أنه رافضي، صح ولا لا؟ من الرافضة، وحكوا عنها أكاذيب في بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعضهم قال أنه كذاب الكذبة. نعم.
فأما قول ملء السماء وما بعده فظاهر المذهب.
هذه مسألة جديدة. نعم.
فأما قول ملء السماء وما بعده فظاهر المذهب أنه لا يسن للمأموم، نص عليه أحمد في رواية أبي داود وغيره، وهو قول أكثر الأصحاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أمرهم بقول ربنا ولك الحمد، فدل على أنه لا يشرع في حقهم سواه.
يعني كان يقول الإمام المفرد فقط. نعم. ونقل
الأثرم عن أحمد كلاما يدل على أنه مسنون،
وكان هذا الأقرب، يعني أن الأذكار واحدة. أيوة.
قال وليس يسقط خلف الإمام عنه غير سمع الله لمن حمده، وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب الشافعي، لأنه ذكر مشروع في الصلاة أشبه سائر الأذكار.
هذه علة، ذكر مشروع في الصلاة، هذه إيش اسمها؟ علة، لكنها علة إيش؟ هي مستنبطة صح، لكن علة إيش؟ مركبة، مركبة من ثلاثة أجزاء، ذكر مشروع في الصلاة، هذه علة إيش؟ مركبة. والعلة المركبة في مجموعها كالعلة الواحدة، وضحت؟ وتأخذ حكمها. وإذا اضطرب أو اختل جزء من أجزاء العلة سقطت العلة، وإذا اختل جزء من أجزاء العلة شو يسمى؟
نقص.
يسمى الكسر. يسمى ليش؟ الكسر، لأن كسر جزء من أجزاء العلة. نعم.
قال فصل: وموضع قول ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد الاعتدال من الركوع، لأنه في حال رفعه يشرع في حقه قول سمع الله لمن حمده، فأما المأموم ففي حال رفعه.
لأن أنت قلت أنها يقول في المأموم في حال رفعه زي ما قال أنس، يعني في الحركة، ما هو في الوقوف، طيب لأن قول
النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، والمأموم يأخذ في الرفع عقيب قول الإمام سمع الله لمن حمده، فيكون قوله ربنا ولك الحمد حينئذ والله أعلم.
طيب في حال رفعه أظنها خطأ مطبعي عندكم، عدلوها. حال رفعه ليس زفعه. كان لو جعلها الإنسان في 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 الثنتين سواء، لأن الحركة قريبة رفع ووقوف، فقال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يكفي. نعم.
قال فصل: إذا زاد على قول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فقد نقل أبو الحارث عن أحمد أنه إن شاء قال أهل الثناء والمجد. قال أبو عبد الله: وأنا أقول ذلك، فظاهر هذا أنه يستحب ذلك، وهذا اختيار أبي حفص وهو الصحيح، لأن أبا سعيد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه أبو داود والأثرم. وعن ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، رواه مسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
بقي معنى مسألة العلاقة بين هذا الذكر والرفع من ليش من الركوع، العلاقة بينها. طبعا هذه لطائف، لا نستطيع أن نقول، هو الأصل أننا نطبق فنفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن وجدنا شيء من المعاني الجميلة في هذا الباب فشيء جيد، ما وجدنا فنبقى أننا نعمل بهذا ليش الحديث. فهنا قال ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، كلها الحمد اصلا الاصل فيها انه ثناء، ثناء على الله بايش؟ بايش يا مشايخ؟ الحمد
بصفات الكمال.
بصفات الكمال، احسنت، هذا الجواب، ثناء على الله بصفات الكمال والجمال، وضحت؟ هذا حقيقه ليش الحمد. ولذلك عقب بكل ما فيه ثناء، ملء السماء وملء الارض يعني عدده، وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، الله عز وجل اهل لذلك، أحق ما قال عبده كلنا كعبد، لا مانع لما أعطيت، هذا أيضا من الثناء بصفات الكمال، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، والغنى. ففيها جانب إعطاء وفيها جانب إيش؟ غنى. لذلك جمع آيات وحديث الغنى والنظر فيها نظرة واحدة مهمة جدا، يعني وحديث وكذلك الحديث اللي فيها. وهذا الحديث ركز على جانب من جوانب صفات الله عز وجل، وهو غناه سبحانه وتعالى. وهذه مسألة مهمة، أنك تعرف مدارات الصفة أو صفة من صفات الله عز وجل أين تتجه. مثلا أعطيكم مثال، آية الكرسي ركزت على اسمين من أسماء الله أو صفتين من صفات الله،
حياة،
لا الحياة ذكرها في البداية، العلم، ما اللي قال العلم؟ أحسنت، باقي واحدة ثانية،
ملك،
الملك، نعم. فتجد أن الصفة ما في نهاية الكرسي مدارها على العلم والملك، هل معناه الغاء الباقي؟ لا، باقي في صفات أخرى، لكن تجدها كل هذه الصفات تنطلق لأجل هاتين ليش الصفتين، صفة العلم وصفة ليش الملك، صفة الألوهية، صفة الحياة، صفة القيومية. لكن مدار لو أتيت للصورة تجد أن أغلب ما في آسف الآية أغلب ما في الآية الملك وليش والعلم. هذه آية الكرسي، خلاص اقرأ الآية، اقرأها بصوت مرتفع ولا ما انت حافظ؟ لا لا بدون ترتيل، لكن لا رتلت ضيع نحن
ما تهمني شيء،
تأكل نصف الكلام. لا أنت تقرأها ولا خلاص؟
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماء والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين
أيديهم، هذه كلها ملك
ولا يحيطون بشيء من
صحيح ولا لا
ولا يضعه حاضر
وسع كرسيه ملك صحيح ولا لا، كلها ملك يا شيخ.
أنا قد أنت الملك يعني.
أنت تبغى الكلمة نفسها يعلم
ما بين أيديهم وما
خلفهم. إيه نعم، فتجد أن مدار الآية على الملك والعلم. أين؟ تفضل الشيخ.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام بين الركوع والسجود، وقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم،
يعني يطيل القيام، يطيل القيام بين الركوع والسجود، خلاف لما ذهب إليه الحنفية من أنه يرفع ويسجد مباشرة، أو يرفع من السجود ثم يسجد كحد السيف، يعني حتى يعني دليل على سرعة إيش رفعه وركوعه. أهم لماذا عندهم؟ لأنهم يرون أن هذا فاصل، والفاصل يحصل بأدنى شيء، وأدنى شيء حد السيف. بينما السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كانهم ينظرون في الحد الأدنى، السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يطيل القيام بعد الركوع حتى يقول القائل قد أوهم. يعني إيش معنى قد أوهم؟
نسي.
نسي كيف يعني نسي؟
يعني من كثر قيامه نسوا أنه قائم.
لا
يظن أنه قبل الركوع،
يظن أنه قبل الركوع، حسنت، يظن أنه قبل الركوع، فقال يمكن أنه الآن بيرجع يركع مرة ثانية من طولي قيامة. وكذلك في الجلسة بين السجدتين، يجلس بين السجدتين حتى يظن، يقول القائل قد إيش أوهم، أنه الآن ظن، يظن الإمام أنه في التشهد. فما تجدهم هم نفسهم يقولون إيش القصة، ليش أطال؟ وهذه سنة تكاد أن تندثر يعني في هذا الزمان. فالإطالة جيد، الإنسان يطيل مثل ركوعه وإيش وسجوده. نعم.
ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، رواه مسلم. وليست حالة سكوت، فيعلم أنه عليه السلام قد كان يزيد على هذه الكلمات لكونها لا تستغرق هذا القيام كله.
طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وهو الإمام، فهل المأمومون يسكتون أم أنهم يزيدون؟ يزيدون. كما ذكرت لكم عن شيخ الإسلام في المجلد الأول الفتاوى أنه ذكر أن الصلاة كلها دعاء، وانت قائم تدعو، وانت راكع تدعو، وانت رافع تدعو، وانت ساجد تدعو، والجلسة من السجدتين تدعو، غير الأدعية ليش المأثورة والأذكار المأثورة. فلا بأس الإنسان يدعو طوال صلاته، فيدعو في قيامه، يدعو في ركوعه، ويدعو في الرفع من الركوع، وبعد ما ينتهي مثلا الإمام يطبق السنة ويطيل في الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين، فقلت ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني، لا تسكت، يمكن تعيدها ثم تقول ماذا؟ تدعو بما شئت من أمور الدنيا والآخرة، تدعو لنفسك بما شئت أو لأهلك أو للمسلمين بما شئت في أمور الدنيا وليش والآخرة، في الجلسة من سجدتين، في السجود، اجعل كل صلاتك من أول إلى آخرها دعاء. إمام أطال القيام فقرأت الفاتحة وقرأت سورة، انتهيت، تقعد ساكت، توقف ساكت كذا، ادعو، اذكر الله، اقرأ القرآن، لا توقف، لا تسكت، من تكبيرة الإحرام إلى التسليم لا تسكت. نعم. يجوز يجوز. منفرد، إمام، ماموم، يجوز. ما الصلاة املأها دعاء وذكرا وملأها. لا 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 يعني وإن كنت المأثور هو الأصل. نعم. هذا ذكر. ادعو ادعو بما بمغفرة الذنب، ادعو بالصلاح، ادعو بالخير، ادعو بالهداية، ادعو بما شئت. نعم.
قال: وروي عن أحمد أنه قيل له: أفلا يزيد على هذا فيقول أهل الثناء والمجد؟ فقال: قد روي ذلك، وأما أنا فأقول هذا إلى ما شئت من شيء بعد. فظاهر هذا أنه لا يستحب ذلك في الفريضة اتباعا لأكثر الأحاديث الصحيحة.
الفروق، هذا مسألة أو بحث، سجلوا عندكم بحث، الفروق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، بحث قصير هذا، نريد الفرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة. الأصل أنه لا فرق بين الفريضة وليش والنافلة، الفريضة زي النافلة والنافلة زي ليش زي الفريضة، لا فرق. وضحت هذه المسألة؟ فلا فرق بين الصلاتين، لأن المسألة لا تتعلق بأصل العبادة إنما بالوصف. لا فرق، لماذا؟ لأن الحكم يتعلق بأصل العبادة ولا بوصفها. الفريضة والنافلة، التفريق بين الفريضة والنافلة هذا في أصل الحكم، لكن في وصفه ما في فرق. فالفريضة تشبه ليش؟ تشبه النافلة، والنافلة تشبه الفريضة، ولا فرق. والدليل حديث المسيء صلاته، هل هو كان يصلي فريضة ولا نافلة؟ نافلة. طيب ليش أخذنا أحكام الفريضة من النافلة؟
يحتمل
حديث المسيء صلاته،
يحتمل أنها فريضة
ونافلة. لحظة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصل الصلاة.
أيوة، وصف الصلاة. ما هو أصل الصلاة؟ وصف الصلاة، لأن الوصف إذن دل على أن الأوصاف واحدة، فالفريضة وليش والنافلة لا فرق، إلا أن يأتي دليل أو قرينة، لن نتشدد في قضية لابد من نص، أو قرينة أو قياس أو يفرق فيه بين الفريضة وليش والنافلة، فنعتبر هذا الفرق. واضح الآن؟ لأن قد يكون الصارف وتخصيص الفريضة أو تخصيص النافلة لأجل إيش؟ قرينة من القرائن فقط، فلا بأس. ذاك هذا بحث مهم جدا، الفرق بين الفريضة، صلاة الفريضة وصلاة النافلة. هنا هذا مذهب موجود، هنا إيه موجود، لكن 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 أن الدعاء بأمور الدنيا لا بأس به، لأنه دعاء، والدعاء هو أصل الصلاة وعمدة ولب الصلاة. ويقول الإنسان فيها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فكيف يخرج من هذه؟ فلا بأس إن شاء الله. والإنسان أحيانا يدعو بأمور الدنيا لأجل تعينه على طاعة الله عز وجل، فهل تدخل ولا ما تدخل؟ أنا أعطيك مثال، تدعو الله عز وجل في الصحة، لأن الله إذا رزقك الصحة استطعت العبادة، لكن إذا جاءك المرض لا تستطيع، لا تصلي ولا تصوم ولا تحج ولا تجاهد ولا حتى تذكر الأذكار، وأحيانا تطلب العلم ما تستطيع تطلب العلم، يحرمك المرض هذه العبادات كلها، فتدعو الله عز وجل أن الله عز وجل يشفيك وهو من أمور الدنيا لأجل أن تؤدي العبادات خير أداء في المال. تدعو الله عز وجل أن يرزقك مالا، فإذا رزقك الله مالا استطعت أنك إيش تتفرغ لنفسك، تتفرغ، لأن كثير من الناس ما أبعده عن العبادة إلا الجري الشديد وراء الرزق، يقول أجري وراء رزقه، وعامل لي يسمونها فور تايم وظيفة ثانية، وعامل لي ليه؟ قال علشان أدوي الرزق، فضاع عمره كله في ليش، وقسى قلبه وجفت نفسه وأتعب أهله. لكن لو كان بيده مال يستطيع أنه يتفرغ للعبادة. طبعا قد يقول قائل وفي ناس أصبحت عندهم أموال وما تفرغوا للعبادة فسدوا، إحنا ما نناقش هؤلاء، إيه نعم، سواء وجدوا مال أو ما وجدوا مال فهم في غيهم، لكن نتحدث عن إنسان صالح يريد أن يستفيد من وقته، لكنه حرم ذلك. يعني كثير من الأذكياء حرم طلب العلم لأجل طلب الرزق، وإلا كان سيكون مبرزا في باب الإيش، باب العلم. نعم، فلذلك الدعاء بالأمور الدنيا في الصلاة شيء جيد، يعني لأنها معينة على الإيش، على العبادة.
الدنيا الصرفة يعني توسع
فيها، يعني مثلا الله مرزقني زوجة جميلة رائعة، سيارة فارهة،
ملاذ الدنيا،
يعني نعم هذا لكن يبقى ندعاء قومك السيارة كلي خلاص تعبت منها تبغى تغير. أيوة شيخ عاطف، حتى الملح،
نعم،
شراك النعل، حسنت. وهذا يدلك على أنهم يعرفون قيمة الدعاء أثناء الصلاة، لذلك يحرصون عليه. خذ، لذلك الاهتمام، يعني الدعاء في الصلاة، قراءة القرآن في الصلاة تختلف عن قراءة القرآن أو الدعاء في غير الصلاة. نعم.
قال فصل: إذا قال مكان سمع الله لمن حمده، من حمد الله سمع له، لم يجزئ. وقال أصحاب الشافعي يجزئ.
نفس الله أكبر، الله الأكبر، الله عظيم السابقة أيضا اضطرد الشافعية واضطرد الحنابلة في هذه المسألة. فهنا الشافعي يقول يجزئ، لماذا؟
لأنه أتى باللفظ والمعنى، ولنا أنه عكس اللفظ المشروع فلم يجزئ، كما لو قال في التكبير الأكبر الله، ولا نسلم أنه أتى بالمعنى، فإن قوله سمع الله لمن حمده صيغة خبر تصلح دعاء، واللفظ الآخر صيغة شرط وجزاء لا تصلح لذلك، فهما متغايران. قال فصل: إذا رفع رأسه من الركوع فعطس فقال ربنا ولك الحمد، ينوي بذلك لما عطس.
بس عندي سؤال يا شيخ قبل ما ننتقل الفصل الجديد، قال قوله سمع الله لمن حمده صيغة خبر تصلح دعاء، واللفظ الآخر صيغة شرط وجزاء لا تصلح ذلك، فهما متغيران. هنا هل الفارق مؤثر؟ هل الفرق بين صيغة الدعاء وصيغة الشرط هل مؤثر؟ لأن قال خبر بمعنى الدعاء، صح ولا لا؟ سمع الله لمن حمده خبر بمعنى الدعاء، واللفظ الآخر صيغة شرط وجزاء، هل الفرق مؤثر؟ لأن دائما نقول قياس مع الفارق، هذه الكلمة ليست على إطلاقها، ما في شيء، ما في قياس إلا في فارق في الدنيا، ما في قياس إلا في فارق، ولا صارت مسألة واحدة، لكن الفارق المعتبر هو الفارق ليش المؤثر. فهل هذا الفارق مؤثر؟ كأنه مؤثر. بقيت مسألة عندي وهي قضية، وهل هذا صيغة خبر بمعنى الدعاء؟ سمع الله لمن حمده، هل هي صيغة خبر بمعنى الدعاء؟ يظهر الله أعلم أنها صيغة خبر صرف. ليش؟ كأن الإمام ينبه من؟ المأموم، إلى أن يقول أحمد الله فقل ربنا لك الحمد. نعم، فإن الله يسمع، نعم يسمع حمدك هذا، فهي استحثاث للمأموم، والمنفرد كذلك يستحث نفسه يذكرها، وليست صيغة خبر بمعنى ليش الدعاء يا رب اسمع حمدنا، يا رب اسمع حمدنا، فيقول المأموم ربنا لك الحمد. ايش رايكم فيها دعاء؟ يا نقصد ما معنى سميع الله لمن حمده؟ هل استحثاث للمأموم ليقولها ام انها دعاء؟ كان الاول ها انا ما عندي مشكله، بس هل هي صيغه خبر صرف ام انها صيغه خبر بمعنى الدعاء؟ بمعنى الدعاء ما عندي مشكله، بس ان هذه انبنى عليها الحمد الذي جاء بعدها صيغه خبر. والله انها تحتمل حقيقه انها تكون صيغه خبر بمعنى الدعاء، وتحتمل انها صيغه خبر ايش؟ تنبيه للمأموم. نعم
شيخنا، ما الفرق المؤثر بين الصيغتين سواء كانت على الشرط او الخبر؟ ايش كان
اللفظ الاخر؟ صيغه شرط وجزاء. ها؟ كان من حمد الله سمعه، هذه على الشرطية. قد تكون موصولة. نعم
تكون، ما في فرق قوي.
ها؟ كيف تكون دعاء؟ يا رب اسمع حمدنا، سمع الله لمن حمده، كان يقول يا رب اسمع حمدنا، ثم يقول ربنا لك الحمد أو تقبل حمده. اسمع، لأن أنا نريد على اللفظ نفسه. نعم.
قال فصل: إذا رفع رأسه من الركوع فعطس فقال ربنا ولك الحمد، ينوي بذلك لما عطس وللرفع.
الثنتين، ينوي الثنتين. نعم.
فروي عن أحمد أنه لا يجزئه لأنه لم يخلصه للرفع من الركوع، والصحيح أن هذا يجزئه.
هذه اختيارات من؟ ابن قدامة.
لأن هذا ذكر لا تعتبر له النية، وقد أتى به فأجزأه، كما لو قال ذاهلا وقلبه غير حاضر. وقول أحمد يحمل على الاستحباب لا على نفي الإجزاء حقيقة.
ما أدري، احنا ما عندنا لفظة الإمام أحمد، ما أدري ماذا قال، لكن المؤلف يقول فروي عن أحمد أنه لا يجزئه، لا يجزئه معناها الاستحباب. ايش رايكم؟ لا يجزئ، يعني لا يجزئ، فكيف تحمل الاستحباب؟ لكننا ما رجعنا الى لفظه الامام مباشره، فيمكن لو نظرنا فيها سنكتشف ان فيها جانب ايش؟ جانب استحباب.
لعله يحكي روايه يا شيخ. لعله يحكي روايه قال
بها. ايوه، ما ما ما, ما ذكرها بنصها، لو ذكرها بنصها عرفنا. نعم. نعم.
قال فصل: إذا أتى بقدر الإجزاء من الركوع فاعترضته علة منعته من القيام سقط عنه الرفع لتعذره ويسجد عن الركوع.
نعم، كأنه هو راكع ما استطاع أن يقوم. أحيانا قد يكون لأنه مريض أصلا، عنده إشكالات صحية، فلما ركع حاول يرفع ما استطاع، نقول له اسجد من ركوعك، لأنه اتقل الله ما استطاع. نعم تفضل.
فإن زالت العلة قبل سجوده فعليه القيام لإمكانه.
طبعاً مثل هذه المسائل نادرة جداً. نعم.
فإن زالت بعد سجوده إلى الأرض سقط القيام.
لأنه فات محله. فات محله. تفضل شيخ.
لأن السجود قد صح وأجزأ فسقط ما قبله، فإن قام من سجوده عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإن فعله جهلا أو نسيانا لم تبطل، ويعود إلى جلسة الفصل ويسجد للسهو.
أحسنت. فصل.
قال فصل: فإذا أراد الركوع فوقع. أحسنت.
الآن هذه مسائل، المسألة الأولى.
قال فصل: فإن أراد الركوع فوقع إلى الأرض فإنه يقوم فيركع.
نعم، يمكن أنه أراد الركوع فنزل إلى السجود وضع ركبتيه على الأرض، نقول ارجع إيش؟ اركع. إذن لا، ارجع قم ثم اركع حتى يأتي بالركوع من أوله. الثانية
وكذلك إن ركع وسقط قبل طمأنينته لزمته إعادة الركوع.
هكذا ركع سقط فما عنده يأخذ الطمأنينة، شو نقول له؟ أرجع إلى القيام ثم الركوع. نعم،
لأنه يأتي بما يسقط فرضه، وإن ركع واطمأن ثم سقط فإنه يقوم منتصبا ولا يحتاج إلى إعادة الركوع.
يقوم يقول سمع الله لمن حمده، طبعا لأن فرضه
قد سقط والاعتدال عنه قد سقط بقيامه.
هذه المسألة الثالثة، وإن ركع واطمأن هذه مسألة ثالثة. إذن صار عندك كم مسألة؟ ثلاث. نعم.
قال فصل: وإذا ركع ثم رفع رأسه فذكر أنه لم يسبح في ركوعه لم يعد إلى الركوع، سواء ذكره قبل اعتداله قائما أو بعده، لأن التسبيح قد سقط برفعه والركوع قد وقع صحيحا مجزئا، فلو عاد إليه زاد ركوعا في الصلاة غير مشروع.
واضح الآن؟ والأصل هو الأفعال وليست الأقوال، ليس الذكر. الأصل هو ليش؟ الفعل، وهو انحناء الظهر اللي هو الركوع. نعم.
فإن فعله عمدا أبطل الصلاة كما لو زاده لغير عذر، وإن فعله جاهلا أو ناسيا لم تبطل الصلاة كما لو ظن أنه لم يركع ويسجد للسهو. فإن أدرك المأموم والإمام في هذا الركوع لم يدرك الركعة، لأنه ليس بمشروع في حقه، ولأنه لم يدرك ركوع الركعة، فأشبه ما لو لم يدركه راكعا. قال مسألة: ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه.
انتهى من مسائل المتعلقة بالاعتدال الرفع من الركوع، الآن انتقل إلى السجود. نعم.
قال: أما السجود فواجب بالنص والإجماع لما ذكرنا في الركوع، والطمأنينة فيه ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والخلاف فيه كالخلاف في طمأنينة الركوع، وينحط إلى السجود مكبرا لما ذكرنا من الأخبار، ولأن الهوية إلى السجود ركن فلا يخلو من ذكر كسائر الأركان، ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهائه.
يعني يبدأ من الركوع وهو قائم مثلا يريد أن يركع، الله أكبر، حتى يصل إلى ليش؟ إلى بجبهته على الأرض، فيملأ حركة الانتقال بالذكر. ولو جعلها في بعضه فلا بأس، لو جعلها في بعضه لا بأس إن شاء الله. إيه، في غير جعل الذكر في غير مكانه. بعض الناس يسجد حتى يضع جبهته على الأرض ثم يقول الله أكبر، فهنا ذكر التكبير كان في غير حركة الانتقال، كان في السجود، هذا خطأ. صلاة صحيحة لكنها خطأ.
ذكر الشيخ الألباني جاء في وقت يكبر ساجد.
فين
الشيخ الألباني ذكر هذه المسألة؟ يذكر الله أكبر وساجد.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول،
ذكر ذلك عادي قديم لكن أذكرها جيد.
ما أدري، لكن على كل حال أن المعتبر هو أن التكبير في حركة الانتقال. نعم. إيه الإجماع هذا؟ أعطني إياه. أعطنا بعض أسمائهم: ابن المنذر، عبد الوهاب المالكي، ابن حزم، ابن عبد البر، ابن رشد، من العربي والنووي. يكفي يا شيخ، يكفي. هؤلاء كلهم حكوا الإجماع مع ابن قدامة. لا لا، ذات السجود، السجود نفسه ركن بالإجماع أو واجب بالإجماع. نعم.
قال: والكلام في التكبير ووجوبه قد مضى، ولا يستحب رفع يديه في المشهور من المذهب. ونقل عنه الميموني أنه رفع يديه، وسئل عن رفع اليدين في الصلاة فقال: في كل خفض ورفع.
الذي سئل هو الإمام أحمد، فقال: في كل خفض ورفع. في سنة النسائي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى في السجود وفي الجلسة بين السجدتين، مثلا كان ساجدا وبيجلس بين السجدتين يرفع يديه ويجلس ويرفع يديه ويسجد. وضحت الآن؟ وردت هذه الرواية وردت، وكان الإمام أحمد يأخذ بها، فقال: فلما سئل عرف اليدين في الصلاة قال: في كل خفض ورفع. يعني أنت الآن جالس في السجود في الجلسة بين السجدتين، تريد أن تسجد ترفع يدك الله أكبر وتسجد، قمت من السجود إلى التحيات التشهد الله أكبر وترفع يدك، هذا ورد. ولو فعلها الإنسان نادرا، يعني نادرا من حياته، فلا بأس إن شاء الله تعالى. وإن ولكن يجعل الأصل هي الأربع التي ذكرها ابن عمر: تكبيرة الإحرام، الركوع، الرفع من الركوع، القيام للركعة الثالثة. فهذه يجعلها غالبا أو دائما، ويجعل هذه لو فعلها في حياتي مرة مرتين ثلاثة لا بأس إن شاء الله تعالى. أنه يرفع في كل، أنه يرفع يديه في كل خفض ورفع. إيه، لكن مسألة رفع اليدين يعني التنويع فيها جيد لا بأس. قد يقول قائل: لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه التكبير في كل خفض ورفع. صحيح، ورد عنه ليش التكبير في كل خفض ورفع، ووردت هذه الرواية أنه يرفع يديه في كل خفض ورفع، وفيه وقال فيه
عن ابن عمر وابي حميد أحاديث صحاح. والصحيح الأول،
شوف، فيه عن ابن عمر وابي حميد أحاديث صحاح، اللي هو في كل خفض رفع اليدين في كل خفض ورفع. وكما قلت لكم الأفضل الإنسان يفعلها أحيانا، وأحيانا قليلة ليست كثيرة، لأن فيه إشكال في الحديث. والصحيح الأول أنه لا يرفع إلا في الحالات الأربع. نعم،
لأن ابن عمر قال: ولا يفعل ذلك في السجود، في حديثه الصحيح. ولما وصف أبو حميد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر رفع اليدين في السجود. والأحاديث العامة مفسرة بالأحاديث المفصلة التي رويناها، فلا يبقى فيها اختلاف.
يظهر الله أعلم أن التنويع في الحالات لا بأس به، وأين الإشكال في التنويع في هذه الحالات؟ تفضل.
قال: مسألة: ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه.
هذا ترتيب منطقي كما ترون في هذا القول، أن الإنسان عند السجود يكون مرتبا قدماه على الأرض، ثم أقرب شيء شو ركبتين، ثم اليدين، ثم جبهته وأنفه، فيكون نزوله منطقيا. طيب والقيام عندما يريد أن يقف أيضا كذلك، يرفع جبهته وأنفه، ثم يديه، ثم ركبتيه، وتبقى قدمه على الأرض. فهذا ترتيب وتنسيق، ومن جماليات ليش الصلاة على هذا القول. وضحت هذه المسألة؟ نعم. وطبعا عندهم حديث، هو يقولون قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا القول، إذن قال به أحد الصحابة. وورد هذا الحديث أيضا عن وائل بن حجر، النزول على الركبتين، لكن الحديث وائل بن حجر ضعيف، في ضعف، لكن قد يقويه أن هنا قول صحابي قال به. سلك سلك يا شيخ. إذن عندي قول صحابي، والأمر الثاني أنه من جماليات الصلاة، من جمال الصلاة. وأيضا ورد حديث فيه ضعيف، الحديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. نعم.
قال: هذا المستحب في مشهور المذهب، وقد روي ذلك عن عمر رضي الله عنه، وبه قال مسلم بن يسار والنخعي وأبو حنيفة والثوري والشافعي.
هذا هو القول الأول، أنه إذا سجد يسجد على ركبتيه قبل يديه. قول الثاني:
وعن أحمد رواية أخرى أنه يضع يديه قبل ركبتيه. وإليه ذهب مالك لما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. رواه النسائي.
وهذا الحديث الثاني أنه قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه. يضع يديه قبل إيش؟ قبل ركبتيه، ولا يبرك بروك البعير. فكان هيئة بروك البعير فيها انحناء شديد، فإذا أراد الإنسان أن يركع ووضع يديه على الأرض، يكون فيها إشكال. جزاك الله خير. هاي اثنين شيخ. هذا الحديث بعض أهل العلم صححه فأخذ به، بعض أهل العلم صححه ليش؟ صحح هذا الحديث. ها؟ هذا هو. بعض أهل العلم صح هذا الحديث، الشيخ الألباني في رواية الغليل صح الحديث هذا، وهناك من أهل العلم من ضعف هذا الحديث. فهذا الحديث هو من طريق دروردي عن محمد بن عبد الله النفس الزكية. هذا حديث محمد بن عبد الله النفس الزكية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه أصح أسانيد أبي هريرة. ليس الإشكال في أبي الزناد ولا في الأعرج، فهم أئمة، وكما قلت لكم أصح أسانيد أبي هريرة هذا السند. لكن الراوي عن أبي الزناد من هو؟ محمد بن عبد الله النفس الزكية. هذا الحديث أعله البخاري والترمذي والدارقطني، علّه هؤلاء الثلاثة. فقال البخاري: لا أعلم أن محمد بن النفس الزكية سمع ممن؟ من أبي الزناد. رد الشيخ الألباني على البخاري فقال: ماذا؟ بل سمع منه، فقد عاصره ولقيه، فكيف يقال أنه لم يسمع منه؟ فرد الآخرون على الشيخ الألباني ماذا قالوا؟ قالوا: محمد بن عبد الله النفس الزكية وثقه، وقال وثقه النسائي. نعم وثقه النسائي، قال النسائي ثقة. لكن الإشكال فين؟ الإشكال هو أن محمد عبد الله النفس الزكية ليس له في الدنيا إلا حديث واحد هذا، وشيخه أبو الزناد الذي يقال فيه أمير المؤمنين في الحديث، وتلاميذه حماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس. أئمة الإسلام كلهم يروون عن من، أو كثير منهم يروون عن من؟ عن أبي الزناد، وهم بالمئات إن لم يكونوا بالآلاف الذين يروون عن أبي الزناد، ولا واحد منهم روى هذا ليش الحديث إلا محمد بن عبد الله نفس زكية، الذي ليس له هم في العلم أصلا وفي علم الحديث بالذات، وليس له إلا هذا الحديث، وإن كان وثقه النسائي. الرجل رجل فاضل، وكان شغوفا بالصيد، يعني عمله في الصيد وليس في ليش في علم الحديث، ليس من أهل الحديث، وله وخرج على دولة بني العباس وقتل. فهذا محمد بن عبد الله النفس الزكية له اهتمامات أخرى ليس الحديث منها، ويروي هذا الحديث الوحيد. وتلاميذ أبي الزناد الكبار هؤلاء كالجبال، ولا واحد منهم روى ليش روى هذا الحديث، فأين هم؟ ثم أن أبا الزناد يعطي محمد بن عبد الله بن حسن
من حسن بن علي بن أبي طالب يعطيه هذا الحديث، ويترك أئمة الإسلام، يترك مالك وسفيان وغيرهم وحماد بن زيد وغيرهم، يترك هؤلاء ويروح يعطي هذا الحديث يخص به محمد بن عبد الله نفس الزكية، هذا لا يتصور. فقالوا يكون هذا نوع من أنواع ليش الغرابة في هذا الحديث والشذوذ في هذا الحديث، ما دام مداره على محمد بن عبد الله النفس الزكية. وهذا الظاهر أن الحديث فيه ضعف، وعلته محمد بن عبد الله النفس الزكية. ها؟ أي نعم، صححه واعتبره وأخذ به أن النزول على اليدين وليس على الركبتين. واللي يظهر الله أعلم أن النزول على الركبتين، وإن ضعفنا حديث وائل بن حجر الذي سيأتي، لكن يبقى أنه إيش؟ أي نعم، يبقى أنه يقويه أثر صحابي ويقويه القياس. اسمع معنا ولنا ولا نثرب على القولين، فكلا القولين قويان، كلا القولين قويان. من أخذ بالنزول على الركبتين فلا بأس، ومن أخذ بالنزول على اليدين فلا إشكال بإذن الله تعالى. لكن الأفضل والأرجح أنه النزول على الركبتين. لا يا شيخ، أختلف معك. هو شوف المريض كبير السن ينزل على إيش؟ على يديه. ابن القيم ناقش حديث أبي هريرة، هذا لحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ناقشها من عدة أوجه في زاد المعاد، وقال ولا يبرك بروك البعير، لما يقول لما قلنا لهم أين 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 ركبتي البعير، قالوا في يده. قال ابن القيم وليس لا، هذا كلام باطل، سألوا الأعراب وأهل البادية، ركبتي البعير في رجله وليست في يديه، وأنكر عليهم ذلك وضعف بناء عليه ليش الحديث. فهو يرى ابن القيم أن متن الحديث أصلا ضعيف، فكيف يأخذ به؟ أي نعم، فيه قلب، انقلب على الراوي. فقال لا يبرك بروك البعير، ليه؟ معناه أن بروك البعير يعني إيش يعني؟ نعم، على يديه قصدك؟
هو يمشي على يديه أصلا في الأرض ما ينزل عليه. هو يبرك على ركبتيه اللتان في يديه.
أيوة، ابن القيم يقول لا، ركبتي البعير لا يقولها لا عرب ولا غيرهم، أن ركبتي البعير في رجله وليس في يده.
في حديث
أن إيه؟ أيوة،
عندما لحق النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه قال فساخت يدا فرسي حتى وصلت ركبتي.
صحيح، حسنت، بس ما أدري. ها، كان هوي البعير بهذا الشكل، يهوي البعير، والساجد على يديه يهوي كالبعير، فقالوا قلب. إيه، هذا واحد. والأمر الثاني أن النزول لما يأتي الإنسان وهو ينزل على يديه كأنه ينزل على طريقة البعير، فهنا اختلف الحديث. لو قال وليضع يديه قبل ركبتيه، لا، إيه القوي، إيه، ويحتاجها المريض واللي عنده إشكالات في ركبه وكبير السن، عندما يأتي للسجود يسجد على يديه. لماذا؟ لأنه لو سجد على ركبتيه يعاني. إيش؟ وعلى كل حال عندنا أثر صحابي، وعندنا حديث ضعيف، وعندنا جمال الصلاة والقياس. ولذلك القيام يبدأ يعاني. ولذلك إذا قام الإنسان من السجود يقوم على ركبتيه، يرفع يديه، يرفع جبهته وأنفه، ثم يرفع يديه، ثم يرفع ركبتيه، فناسب أن يكون السجود على نفس الشاكلة. نعم، تفضل شيخ.
قال ولنا ما روى وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. قال الخطابي هذا أصح من حديث أبي هريرة، وروي عن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين، وهذا يدل على نسخ ما تقدمه. وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل. قال فصل: والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب إلا الأنف، فإن فيه خلافا سنذكره إن شاء الله. وبهذا قال طاووس والشافعي في أحد قوليه وإسحاق، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القول الآخر: لا يجب السجود على غير الجبهة.
أيوة، هذه مسألة، هي السجود على 7 أعضاء، خلاص، هذا القول الأول. فمن سجد على 6 أعضاء فصلاة باطلة. قد رأيت بعض الشباب الصغار وبعض الناس حتى يمكن عمره في 20 أو 25، إذا سجد يرفع رجل اليمنى ويضعها فوق الرجل ليش اليسرى، يعني جاي من بيته متوضي جاهز للصلاة ثم يأتي يصلي ثم يضع رجله اليمنى على اليسرى ثم تبطل صلاته بذلك، عنا على نفسه وحاضر واتعب نفسه، وفي النهاية الغلطة البسيطة هذه أفسدت عليه صلاته. فعلى هذا القول أنها تبطل صلاته. وعلى القول الثاني اللي هو القول الآخر قال به مالك وأبو حنيفة والشافعي، لا يجب السجود على غير الجبهة. ولماذا الجبهة فقط التي يجب السجود عليها؟ ما دليلكم؟ الباقية يستحب السجود على اليدين، الركبتين، الرجلين، بينما الجبهة واجبة، أما الباقي مستحب، خلاص. وهذا القول له وجهه، الأدلة واحد،
قول النبي صلى الله عليه وسلم: سجد وجهي،
سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. فهنا قال سجد وجهي، فدل على أن السجود خاص بالوجه والباقية مكمل، خلاص. نعم.
وهذا يدل على أن السجود على الوجه، ولأن الساجد على الوجه يسمى ساجدا.
أيوة، لو سجد، لو وضع يديه على الأرض هل يسمى ساجدا؟ ركبتيه يسمى ساجدا؟ لا، لا بد أن يضع جبهته على، فإذا وضع جبهته على الأرض حتى لو رفع يديه فيسمى ساجدا في اللغة. وهذا هو الاستدلال باللغة، وهو باب كبير جدا ومناط بحث، سجلوا عندكم بحث الاستدلال بالإيش باللغة، سواء كنت تدرس على أنها مسألة أصولية أو تدرسه على أنها مسألة فقهية. فإن درست على أنها مسألة فقهية فيسمى ماذا؟ ما مشايخ المسائل الفقهية التي استدلوا بها، استدلوا عليها باللغة، مسائل الفقهية التي استدل عليها باللغة. واضح الآن؟ وهذه عشرات بالمئات المسائل مرت علينا وتمر علينا كثيرا جدا، وهي الاستدلال باللغة. وإن كانت الدراسة أصولية فتقول استدلال باللغة بس، لما يكون دراسة فقهية تقول مسائل الفقهية التي استدلوا عليها باللغة، وإن كانت مسائل أصولية تقول استدلال باللغة. نعم. لا، على كل حال كل ينظر من زاوية، هذا يدرس المسائل وهذا يدرس ليش التأصيل. طيب، إذن أنا نعم فهمتك، لا لا، الساجد الوجه يسمى ساجدا. نعم. ووضع غيره،
قال: ووضع غيره على الأرض لا يسمى به ساجدا، فالأمر بالسجود ينصرف إلى ما يسمى به ساجدا دون غيره.
وهذا دليل قوي، هذا دليل قوي جدا، وهو الاستدلال باللغة أعطى هذا القول قوة. الثالث، الدليل الثالث:
ولأنه لو وجب السجود على هذه الأعضاء لوجب كشفها كالجبهة.
وهذا اسمه الاستدلال باللزوم، الاستدلال باللزوم. نعم، وهذا موجود عند الأصوليين، لكن أنه بحث فقهيا ما بحث فقهيا، بحث فقط أصوليا. طيب، يقول: لو وجب السجود على هذه الأعضاء لوجب كشفها، لكن لو أنك غطيت يديك وسجدت على كم الثوب في هذه الحالة صلاتك صحيحة. الركبتان تغطى، لو غطيت القدمين بالجورب أو الخف أيضا يجوز السجود عليها، بخلاف الجبهة لابد أن يكشفها. نعم. طبعا الاستدلال هذا يمكن نقضه، يمكن إيش نقضه. نعم.
وذكر الآمدي في هذا في رواية عن أحمد، وقال القاضي في الجامع، وهو ظاهر كلام أحمد، فإنه قد نص في المريض يرفع شيئا يسجد عليه أنه يجزئه.
أيوة، مع أن يعني لو رجل سجد هكذا على شيء، أخذ شيئا فسجد عليه سجود يسمى سجود، مع أنه من حطه إلى ليش إلى الأرض. نعم.
ومعلوم أنه قد السجود على يديه. ولنا ما روى ابن عباس قال قال
رسول هذه أدلة من قال السجود على السبعة الأعضاء. الدليل الأول
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسجود على سبعة أعظم: اليدين والركبتين والقدمين والجبهة. متفق عليه.
وهذه واضحة، هذه سبعة وساوى النبي صلى الله عليه وسلم بينها. نعم.
وروي عن ابن عمر رفعه: إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه.
يعني قول صلى الله عليه وسلم سجد وجهي، هل ينفي سجود اليدين؟ لا. فمجموع اليدين والركبتين والقدمين والجبهة سجود. نعم.
فإنا نقول كذلك في الجبهة على رواية، وعلى الرواية الأخرى فإن الجبهة هي الأصل وهي مكشوفة عادة بخلاف غيرها. فإن أخل بالسجود بعضو من هذه الأعضاء لم تصح صلاته عند من أوجبه، وإن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها، وقرب العضو المريض من الأرض غاية ما يمكنه.
هكذا مثلا يده فيها جبيرة ما يستطيع أن يضعها فيقربها قدر ما يمكن. نعم. مسألة
قال: ولم يجب عليه أن يرفع إليه شيئا لأن السجود هو الهبوط.
يعني يرفع إليه مثلا وسادة ويسجد عليها. نعم.
لأن السجود هو الهبوط ولا يحصل ذلك برفع المسجود عليه.
عرفت، السجود هو الهبوط وهذا ما حصل فيه هبوط، سجد هكذا. نعم.
وإن سقط،
وقد فعلها كافر من كفار قريش عندما نزلت فاسجدوا لله وعبدوا في سورة النجم، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين والمشركين والجن والإنس كما سهل البخاري، فكلهم سجدوا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجدوا، سجد المسلمون والمشركون إلا رجل منهم هو أمية بن خلف. ماذا صنع؟ أخذ كفة من تراب ثم سجد وقال يكفيني هذا، فكان فيه نوع من الأنفة والكبر فمات كافرا. قاله ابن عباس قال مات كافرا، كان ربط بين تكبره في عدم سجوده مع موته كافرا. نعم.
وإن سقط السجود عن الجبهة لعارض من مرض أو غيره سقط عنه السجود على غيره لأنه الأصل وغيره تبع له.
الجبهة هي الأصل ويتبعها اليدين والقدمين والركبتين. نعم.
فإذا سقط الأصل سقط التبع، ولهذا قال أحمد في المريض: يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه إنه يجزئه.
هذا عند ماذا؟ عند ضرورة، عندما لا يستطيع السجود على الجبهة. ويحصل هذا لمريض العين، بعض الأطباء يقول للمريض لا تسجد على جبهتك لأنه مسوي عملية في العين مثلا أو في الأنف، في هذه الحالة لا بأس أن يسجد هكذا. نعم. طيب، مسألة الأنف، هل يسجد على أنفه أم يكفي أن يضع جبهته على الأرض؟ خلنا نشوف. نعم.
قال فصل: وفي الأنف روايتان، إحداهما يجب السجود عليه،
يعني الجبهة زائد الأنف. نعم.
وهذا قول سعيد بن جبير وإسحاق وأبي خيثمة وابن أبي شيبة لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أراده. وفي لفظ رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. وروى عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما تصيب الجبهة. رواه الأثرم والإمام أحمد ورواه أبو بكر عبد العزيز والدارقطني في الأفراد متصلة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه مرسل. قال أحمد: أخشى ألا يكون ثبت هو مرسل. والرواية الثانية،
هذا القول الثاني، الرواية الثانية: لا يجب السجود عليه على الأنف. وهذا يريحكم الأطفال، لأن بعض الأطفال يسجد على الجبهة يترك إيش؟ أنفه. وإن كان هذا مخالف للرواية الأولى وهي رواية قوية. نقف هنا ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.